بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 20 بعد 200 على 1.
حاجة يعني؟
يعني بدي حاجة يعني ضرورية.
نعم. سأل سائل عن المرور وتخطي الرقاب يوم الجمعة. يشير السائل إلى حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب يوم الجمعة حينما دخل رجل إلى المسجد فأخذ يتخطى الناس وتخطى رقاب الناس، فقال له عليه السلام: اجلس فقد آنيت وآذيت. آنيت أي تأخرت في المجيء، ثم طمعت في أن تتقدم الصفوف بإيذائك لإخوانك المسلمين بتخطيك رقابهم، وهذا لا يجوز، ولذلك قال له: اجلس حيث أنت ولا تؤذي المسلمين بتخطي رقابهم. والسؤال: مثل هذا الاجتماع الآن، هل يجوز أن يتخطى من كان في الخلف أن يتخطى رقاب المتقدمين ليصل إلى المكان في الصفوف الأولى؟ الجواب أن هذا التقدم كذاك التقدم يوم الجمعة، كلاهما في الحكم سواء بجامع الاشتراك في العلة، والعلة هي الإيذاء، وإيذاء المؤمنين لا يجوز سواء كان يوم الجمعة أو كان غير يوم الجمعة، في المصلى مثلا مصلى العيد، أو في اجتماع جامع كهذا الاجتماع. هذا وذاك كلاهما في الإيذاء سواء، فهو لا يجوز. وإنما يجوز هذا وذاك إذا كان الجالسون في المجلس، أي سواء كان في المسجد أو في أي مجلس كمجلس جامع كهذا، إذا كان هناك فراغ في الصفوف الأولى، وهذا نراه كثيرا في كثير من المساجد، ففي هذه الحالة يجوز التقدم لسد الفراغ الموجود في الصفوف الأولى. أما إذا كان لا فراغ هناك فينبغي أن يجلس حيث انتهى به المجلس. وعلى كل حال، فالجواب أن الإيذاء لا يجوز سواء كان يوم الجمعة أو كان غير جمعة، إلا في حالة تهاون المجتمعين وتركم الفراغ في الصفوف الأولى، فيجوز أن يتخطى رقابهم مع الرفق والتأني لكي يسد الفراغ الموجود في الصفوف الأولى أو في مقدم المجلس. ويجب أن نتذكر بهذه المناسبة أن إيذاء المسلم فضلا عن إيذاء المسلمين أي الكثيرين منهم، فهو موجود حتى في بعض الطاعات لا يجوز إيذاء المسلم بالطاعة. مثال ذلك قوله عليه السلام حينما كان عليه السلام في حجرته وهي كما تعلمون قرب مسجده، فسمع أصواتا في المسجد مرتفعة مع تلاوة القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين، لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين، أي لا يجوز الجهر برفع الصوت بالذكر لما فيه من إيذاء لبعض المصلين، وهذا الإيذاء يقع في أكثر المساجد اليوم، وبخاصة المساجد التي يكون أهلها تبعا لإمامها من أبعد الناس عن معرفة السنة، ففي هذه المساجد يقع إيذاء كبير جدا برفع الصوت بعد سلام الإمام بالاستغفار أو بالتهليلات العشر بعد صلاة الفجر مثلا وبعد صلاة المغرب، حيث يرفعون أصواتهم بالتهليل عشر مرات، هذا التهليل عشر مرات دبر صلاة المغرب وصلاة الفجر من السنة وعليها فضيلة عظيمة جدا، ولكن بالخفض والخفت والسر وليس بالجهر، لأن في الجهر إيذاء ببعض المصلين. كيف ذلك؟ كثيرا ما يتفق أن بعض المصلين يكونون مسبوقين بركعة أو بأكثر حسب الصلاة، فحينما يرفع الناس الذين سلموا مع الإمام أصواتهم بالذكر فبذلك يحصل التشويش للذي قام ليأتي بما فاته من الصلاة، بل ويمكن أن يكون الإيذاء أكثر من ذلك، بأن من سلم مع الإمام فهو له ورد يريد أن يأتي بينه وبين ربه، لا يريد أن يشوش على غيره فيأتي بالأوراد والأذكار سرا، وأولئك يرفعون أصواتهم بالذكر ويشوشون عليهم فيقع الإيذاء في مثل هذا الإنسان. والرسول عليه السلام قد قال كما سمعتم آنفا لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين، ومن هذا الحديث الذي فيه النهي الصريح عن إيذاء المؤمنين ولو برفع الصوت بالذكر، لأن هذا الرفع بالصوت للذكر هو أحسن أحواله أن يكون في بعض المناسبات جائزا، لكن هذا الجائز إذا ترتب من ورائه إيذاء ما لمسلم ما يوجب الابتعاد عنه، لهذا الحديث الصريح كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض من القراء، حتى هؤلاء الذين يشتركون جميعا في التهليلات العشر مثلا يحصل إيذاء بعضهم لبعض، وهذا يلاحظ حينما يتأمل الإنسان كيف يجري التهليل من الجمهور بصوت واحد فينقطع صوت أحدهم ولا يستطيع أن يتمم قراءة تمام التهليلة، فيصير عنده تشويش ولا يستطيع أن يتمم بينه وبين نفسه لأنه بده يلحق صلاة الجماعة، فيصبح حين ذاك هو نفسه اللي كان معهم وانقطع نفسه عنهم أصيب بالإيذاء بسبب هذا الجهر. أما لو ترك ونفسه فهو يقرأ على روية وعلى هدوء سرا بينه وبين ربه، والله تبارك وتعالى كما في القرآن الكريم يعلم السر وأخفى. من هذا الحديث جاء في بعض كتب العلماء الفقهاء تنبيه عظيم جدا، قالوا إذا كان هناك في المسجد رجل نائم تعبان شغيل منقطع في الطريق غريب، فلا يجوز رفع الصوت بالذكر حتى لا يشوش على هذا النائم، وهو نائم مش ذاكر لله، فما بالكم إذا كان رجل يذكر الله يقرأ من كتاب الله فيرفع الناس أصواتهم بالذكر، فحينئذ يصل يقع هذا المحظور الذي سمعتموه عن الرسول عليه السلام، وهو قوله يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين. فإذا إيذاء المؤمنين لا يجوز حتى ولو كان هناك تلاوة قرآن، فما بالكم بتخطي الرقاب سواء كان يوم الجمعة كما ذكرنا أو في المجالس العامة. هذا هو جواب ما سبق عنه السؤال.
شيخنا حديث الحسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، إذا كان هذا حديث صحيح تبين فقه الله يجزيك خير شيخ.
أما الحديث المعروف من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه فهو والحمد لله حديث صحيح وفيه أدب رفيع، وهو أن لا يتدخل الإنسان فيما لا يعنيه من أمور غيره، أن لا يتدخل المسلم فيما لا يعنيه من أمور غيره من المسلمين، أي لا يتدخل في خصوصيات الإنسان، لكن هذا لا يعني أن لا ينصحه وأن لا يذكره إذا ما رأى منه خطأ يرتكبه، ففي هذه الحالة يعنيه شأنه، فيجب أن نفرق بين الأمور الخاصة المتعلقة بالإنسان، فهنا لا ينبغي للمسلم أن يتداخل في شؤونه الخاصة. أما إذا كان المسلم يقع في خطأ فعلى المسلم الذي يرى خطأه هذا أن يهتم به وأن يذكره بخطائه، ولكن بالتي أحسن كما هو القاعدة القرآنية ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وليس بطبيعة الحال إذا عرفنا هذا التفصيل أننا إذا رأينا أناسا يبتدعون عبادات لا أصل في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصحناهم وذكرناهم بمثل قوله عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبمثل قوله عليه السلام في الحديث المعروف وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فهذا ليس له علاقة بحديث الأول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأن هذا من باب قول عليه السلام الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا لا يمكن أن يقال جوابا عن هذا السؤال.
بالنسبة للجمع، معروف أن هنا الجمع كثير بالبلد، يجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، ففي بعض المشايخ يقولوا لا يجوز أن يصلي السنن الراتبة، أنه قال ما ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تنفل بين الصلاتين بعد الصلاة.
بين الصلاتين ما في سنن، أما بعد الصلاة الثانية كالعصر كالعشاء فما في هناك دليل يمنع من الاتيان بها، لأن الجمع هو الذي منع من الصلاة بين الصلاتين، لأنه إذا صلى السنة بين الصلاتين لم يحصل الجمع الحقيقي بين الصلاتين. فإذا انتهى الجمع بين الظهر والعصر مثلا وأراد الإنسان أن يصلي بعد العصر ركعتين كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو انتهى صلاة المغرب وصلاة العشاء جمعا فبعد العشاء ممكن أن يصلي السنة كما يمكن أن يصلي الوتر.
سنة المغرب أم سنة العشاء يصلي؟
بقول سنة العشاء البعدية،
يعني المغرب خطأ.
قلت يا أبو أحمد الله يهدينا وإياك، ما بين الفريضتين تسقط السنة، لأنه إذا صلى السنة بين الفريضتين معناه فرق بين الصلاتين ولم يجمع. أما إذا انتهت الصلاة الثانية قلت كالعصر وقلت كالعشاء وشاء أن يصلي بعد العصر ركعتين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو ذلك كما أنه لا أن يصلي بعد العشاء ركعتين وأن يصلي بعدها الوتر. ولو قال هنا كيف يصلي الوتر ولما يدخل وقت العشاء، قلنا هذا سؤال غريب، لأن الوتر سنة، فإذا أجاز الشارع الحكيم بعذر مشروع أن يقدم صلاة العشاء وهي فريضة إلى صلاة المغرب ووقت المغرب، فمن باب أولى أن يجوز أن يقدم سنة العشاء وسنة الوتر إلى وقت المغرب، فلا أن يصليهما بعد فريضة العشاء التي صليت في وقت المغرب.
الله يجزيك خير. يعني الظهر سنة قبلية وسنة بعدية، الركعتين اللي تبعات الظهر السنة البعدية هاي، يعني بصليهم بعد العصر؟
هاي السؤال مش وارد.
وانا هيك كنت سؤال الاخ ابو
احمد، قلنا ان شاء يصلي ركعتين بعد العصر لان الرسول كان يصلي ركعتين بعد العصر.
ايش هم الركعتين اللي بيصليهم؟ هذا سؤالي.
اللي بعد العصر؟
اللي بعد العصر، نعم. يعني ان شاء ايش هم الركعتين؟
شو هن الركعتين اللي كان الرسول يصليهم بعد الظهر؟
يعني سنة الظهر معناته.
شو هن؟ اللي كان يصليهم بعد الظهر، شو هن؟
سنة الظهر بعدين.
واللي كان يصليهم بعد العصر شو هن؟ ولا انت ذهنك فاضي عن القضية
البينة؟ لا لا، هي نفس النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين اللي تأخر عنها مع القوم اللي هن بعد العصر تبع سنة الظهر.
ايه، وتأخر وبطل بعدين يصلي؟
انا ما اعلم بطل،
وهذا عمل لك انا. لسه هناك كثير من الناس لا يعلمون ان صلاة العصر من السنة المستحبة أن يصلي بعد صلاة العصر ركعتين. كثير من الناس لا يعلمون هذه الحقيقة، ولذلك أشكل على بعض الحاضرين حينما أكدنا أكثر من مرة أن المسلمين إذا جمعوا بين الظهر وبين العصر فلا فصل بين الفريضتين بصلاة السنة التي بعد الظهر، لأن هذا ينافي الجمع. لكن إذا انتهوا من صلاة العصر فإن شاء يصلي ركعتين بعد صلاة العصر، الركعتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فله ذلك، فقد جاء في صحيح مسلم. فيجب أن تعلم هذه الحقيقة حيث غفل عنها جماهير المصلين، ليس اليوم فقط بل وقبل اليوم بقرون. جاء في صحيح مسلم من حديث رسول الله، من حديث عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر يوما ثم دخل بيتي إلا وصلى ركعتين، إلا وصلى ركعتين. صحيح أنه سبب هاتين ركعتين كان أن الرسول شغل عن ركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر، لكن واظب الرسول عليه السلام على هاتين ركعتين فصارت سنة، ليست فقط مرة واحدة صلاها وانتهى الأمر ونحن منهيون عن هاتين ركعتين، لا، وإنما كان سبب صلاة إياهما ركعتين بعد العصر هو أنه شغل عن ركعتين بعد الظهر فأداهما الرسول عليه السلام بعد العصر ثم استمر على ذلك عليه السلام. وبهذه المناسبة ينبغي أيضا أن نتذكر حقيقة أخرى طالما غفل عنها كثيرون أيضا، وهي أن الأحاديث التي تصرح بأنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، المقصود بهذا النهي هو وقت الإصفرار وليس بعد صلاة العصر مباشرة. فقد سمعتم آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل بيت عائشة بعد العصر إلا وصلى عندها ركعتين. وبالإضافة إلى ما سمعتم فاسمعوا قوله عليه السلام: لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية، لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. فحينئذ يشرع الصلاة إذا كانت الشمس بيضاء مرتفعة لم تمل بعد إلى الغروب. فالوقت المنهي عن الصلاة بعد العصر ليس هو الوقت الذي يمتد بعد ما يصلي الإنسان فريضة العصر إلى غروب الشمس، لا، وإنما هو القسم الأخير منه، وهو الوقت الذي تبدأ الشمس بضعف حرارتها وباصفرار نورها وتهيئها لسقوط في الأفق أي للغروب. فهذا الحديث لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية تقيد الأحاديث المعروفة بالإطلاق لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ومن هذا القبيل أن نقيد بهذا الحديث العام، أي من قبيل الحديث الأول لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية، مثل تماما قول عليه السلام: لا تتحروا الصلاة قبل غروب الشمس، لا تتحروا، لا تتقصدوا الصلاة عند غروب الشمس أي اصفرارها. ومفهوم هذا الحديث أنه قبل ذلك يجوز أن يتحرى الإنسان، وهكذا تلتقي الأحاديث الصحيحة بعضها مع بعض. ويجتمع عندنا أخيرا أن للإنسان أن يصلي ركعتين بعد صلاة العصر كما يصلي قبلها ركعتين أو أربعا، لقوله عليه السلام: بين كل أذانين صلاة لمن شاء، قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذ الناس سنة. ولقوله عليه السلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، كما أنه إذا باختصار للمصلي أن يصلي قبل العصر أربع ركعات أو على الأقل ركعتين، فكذلك له أن يصلي بعد العصر ركعتين أو أكثر إلى أن تبدأ الشمس بالإصفرار، فهنا ذاك تحرم الصلاة. هذا ما ينبغي التنبه له.
المغرب زائد العشاء كمان؟
نعم.
المغرب بعد المغرب، يعني بعد العشاء بالجامع أيضا بصلي ركعتين سنة المغرب وركعتين سنة العشاء أيضا؟
وإيش قلنا يا أخي؟
السؤال نفسه، يعني الآن نفهم أن نصلي ركعتين بالنسبة لحديث عائشة في البيت ليس في المسجد. يعني حق ما شرط أن نصليهم في البيت.
ما هو شرط يا أخي، السنن كلها تصلى في البيت على طريقة الأفضلية، لكن إذا صلىها
حديث عائشة إنه ما
إذا صلىها في المسجد جاد. ممكن تحكوا، أنا عم أقول أن الرسول قال أفضل صلاة المرأة في بيته إلا المكتوبة، لكن إذا صلى السنن في المسجد جاد، فبعد هذا البيان ما في كلام.
عم بقول عن حديث عائشة
انه
ما
جلت
ما
الا
وصلى
ركعتين، فهالركعتين صلاهم بعد صلاة العصر، فيكون
في البيت افضل ولا في
المسجد؟ الله يهديك.
البيت افضل صلاة.
اذا دخلت المسجد قبل المغرب والشمس تميل الى الاصفرار، فنصلي تحية المسجد او نجلس؟
لا، تصلي تحية المسجد قبل ان تجلس، لأن الرسول عليه السلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، هناك السنن تنقسم إلى قسمين، سنن لها أسباب وسنن ليس لها أسباب. فالسنن التي ليس لها أسباب تدخل في حديث لذكرناه لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. أما السنن التي لها أسباب فهي مستثنات من هذا النهي. السنن التي لها أسباب تحية المسجد، أنت دخلت المسجد، دخولك المسجد كان سببا لصلاة ركعتين، لو ما صليتهم فاتوا. توضأت للوضوء ركعتان، إذا ما صليتم فاتوا. أما النوافل أنت ما بدك تقدر تصلي نوافل لأنه ليس لها أوقات. أما النوافل التي لها أسباب فهي تصلى ولو في وقت الكراهة. هذا هو القول الراجح من قول أهل العلم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا حديث صريح. وحديث النهي اللي أنت ذكرته أنا ذكرناه من قبل، هذا بيقول عنه العلماء من العام المخصوص. مثلا لو إنسان عند اصفرار الشمس تذكر أنه ما كان مصلي الظهر، فعليه أن يصلي في ذلك الوقت وقت الكراهة. ليه؟ لأن الأوقات هذه إنما نهي عنها لزيادة العبادة والتنفل، ولهذا قال في الحديث السابق لا تتحروا الصلاة عند غروب الشمس. يعني أنت شايف الشمس بدأت تغرب والله راح تصلي ركعتين لله نفل، هذا لا يجوز. لكن انت دخلت المسجد وبدك تجلس، ما بيجوز تجلس حتى تصلي ركعتين. الدور اللي ذكرناه انفا ذكرت انه عليك صلاه فائده فبتصليها ولو كانت الشمس راح تغرب، وان هذه مستثنى من كراهه الصلاه في ذلك الوقت. نعم.
افضل شغاله بالنسبه للصلاه. مثلا صليت العصر وبعد الصلاه يعني ذكرت ان مش على وضوء.
فصلاه اتوقع انها راحت والجماعه راحت عليه كمان ثواب الجماعه
كلها راحت. يعني ما بني على فاجل فهو فاجل، فلا بد من وضوء وإعادة الصلاة. نعم.
بالنسبة لتحريك الأصبع في الصلاة نقول ليس خفضا ورفعا، يعني بدنا تمثل الأيام على الواقع كيف.
هذا صحيح، يعني كثير من أخواننا في كل بلاد الإسلام والحمد لله نراهم يقومون بهذه السنة ولكنهم يبالغون فيها. الذي ورد في الإصبع في التشهد هو التحريك وليس الخفض والرفع، فأنت واضع يدك على رقبتك، التحريك يكون هكذا ولا يكون هكذا، هذا اسمه خفض ورفع. هذا الخفض والرفع ما في حديث مطلقا ولا حديث موضوع، وإنما كل ما فيه أنه رأى الرسول عليه السلام يحركها يدعو بها، فهذا التحريك هو السنة. أما هذا اسمه خفض ورفع، وهذا لم يرد مطلقا، فيجب التنبه لهذا التفريق، التحريك هكذا وليس خفضا ورفعا.
والنظر إلى شيخنا ومن ذلك يكون الإخلاص،
النظر من السنة. وبهذه المناسبة والشيء بالشيء يذكر أيضا بعض الناس، انصب إيدك وجزاك الله خير كما فعلت، هذه الركبة كثير من الناس ما لا يفعلون، يحطوا إيده هيك والأصبع دوين نازلي فتحت، على خلاف السنة، وإنما منقدم إيدنا هيك لورا من أخير ومنرفع هيك إلى القبلة ومنحرك. أما هيك هذا صار انحراف عن القبلة إلى الأرض، هذا خلاف السنة. هاي الركبة هذه الأصابع هون بدها تكون، مش ناتا هيك، بتكون هيك هاي الركبة كلها، ورفعنا وقبضنا وأشرنا هيك إشارة إلى القبلة وحركنا. أما هيك هذا خطأ، وهذا خطأ شائع، كان الخفض والرفع تماما. يلا غير راح ينتهي الوقت.
هل جائز أن يجمع في صلاة واحدة بنيتين؟
هذا الجواب يمكن أن نلحقه بالسؤال السابق ويمكن أن لا نلحقه. السؤال السابق الجمع بين العقيقة والأضحية، عرفنا أن هذا لا يجوز لأنه فريضة لا تقوم عن فريضة. هذا السؤال إن كان المقصود أن نجمع بين نيتين في عملية واحدة في الفريضة فالجواب لا. أما إذا كان مقصود وهذا هو الغالب مثل هذا السؤال، مثلا رجل دخل المسجد وكان توضأ، فهنا يشرع في حقه سنة وضوء، وعندنا سنة الوقت سنة الظهر مثلا، وعندنا كمان تحية المسجد، فممكن إنسان يصلي ركعتين ويلوي في هذه ركعتين ثلاث نوايا، هي تحية المسجد، هي سنة الوضوء، هي سنة الوقت. نقول نعم يمكن هذا، ولكن الأفضل أن يعطي كل نية عملها. لماذا؟ لأن هذا الذي صلى ركعتين بثلاث نيات فأقل أجر، كما جاء في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل لملائكته إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر حسنات. فهذا الذي صلى ركعتين أقل شيء يكتب له عشر حسنات، أقل شيء يكتب له عشر حسنات، ربما يكتب له مئة، ربما يكتب له سبعمائة، على حسب إتقان الصلاة وخشوعه فيها ونحو ذلك. فنحن نأخذ الآن عشان تقريب الموضوع أقل ما يكتب لمن أتى بعباده إنما هو عشر حسنات. الذي صلى الركعتين بثلاث نيات حيكتب له عشر حسنات زائد حسنة واحدة مقابل نية، وزائد حسنة ثانية مقابل نيتين، لأنه صلى ركعتين بثلاث نوايا. النية الأولى تحية المسجد كتب له عشر حسنات لأنه نية مقرونة بعمل ركعتين، كتب له كما قلنا أقل شيء عشر حسنات، بقيت نيتين بدون إيش عمل. كل نية بحسنة، لأنه من تمام الحديث السابق إذا هم عملي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. فإذا هذا ما عمل بنيتين وهي نية مثلا الوضوء ونية الوقت، أما نية التحية فأدى لها ركعتين. إذا هذا يكتب له عشر حسنات زائد حسنتين مقابل نيتين، لكن قلنا آنفا الأفضل كما لا يخفى على الجميع أن يعطي لكل نية عملها. يصلي ركعتين تحية المسجد، يصلي ركعتين سنة الوضوء، يصلي ركعتين سنة الوقت، حينئذ راح يكتب له على الأقل عشرة زائد عشرة زائد عشرة 30. تفضل.
مرة دخلت وعرفت أن مثلا المقيم أن المؤذن بيقيم الصلاة ما فيه غير مثلا ركعتين، فأين أختار أما أصلي مثلا تقول تحية المسجد أم أصلي السنة الظهر مثلا؟
المشكلة الآن تبعك محلولة بجواب السابق، أنت بدك تضطر تصلي ركعتين. إذا من قال لك صلي ركعتين بثلاث نيات، شو الإشكال تبعك؟ صلي ركعتين بثلاث نيات، لكن لما بيكون معك وقت من قال لك صلي ثلاث صلوات بثلاث إيش نيات، أعطي لكل نية عملها ركعتين زائد ركعتين زائد ركعتين. هذا الجواب سبق.
قال الجمعة أني قرأته
فرق بينهم إذا كبرت
مين فرق؟
يعني أنت قلت إنه لازم كل واحد نية وكل واحد يتساءل لحاله.
صحيح، والسبب يعود إلى الكلام السابق أن واجب لا يغني عن واجب.
فنحن نعتقد أن وسط الجمعة واجب، فإذا كان رجل جنب فغسل الجنابة واجب بإجماع علماء المسلمين، أما غسل الجمعة فمختلف فيه، والراجح عندنا أن غسل الجمعة واجب، وهذا صريح في قول عليه السلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والمقصود بالمحتلم هنا هو الرجل البالغ وليس المحتلم يعني اللي شاف منام، لا. فحينئذ نقول لابد من غسلين، لأن واجب لا يقوم مقام واجب ثاني، وتكلمنا عن هذا آنفا. أما من يرى أن غسل الجمعة ليس بواجب وإنما هو سنة، فهنا يمشي الحال أنه يغسل غسل واحد بنيتين، عرفت كيف؟ لكن نحن نعتقد جازمين بعد صحة قول الرسول عليه السلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أنه لابد لهذا اليوم من غسل خاص به. ومعنى هذا ليس كما قد يظن البعض انه بيغتسل الجلابي وبيلبس بعدين بيغتسل الجمعة، لا، وانما في نفس المكان صب على نفسه غسل الجنابي وخرج طاهر لو اراد يصلي في هذيك الساعة بتصح صلاته، لكن يجب ان يغتسل في نفس المكان غسل خاص ليوم الجمعة.
ما في فرق
خلينا ينبني عليها بطلان صلاة العملية.
كيف؟
ينبني عليها بطلان صلاة
العملية.
لا. يعني
لا الغسل الجمعة ليس شرطا كما يقول ابن حجر رحمه الله في صحة صلاة الجمعة، وإنما هو أمر واجب مستقل عنه.
شيخ الحديث من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الحديث صح في شيخنا؟
صحيح هذا. وكلما كان الغسل آكد كلما كان أفضل، خلاف ما يتوهم بعض الناس أن هذا الحديث يدل على أن غسل الجمعة ليس بواجب، لأنه إذا تصورنا ثلاث صور: غسل الجمعة مستحب، غسل الجمعة سنة مؤكدة، غسل الجمعة واجب. فعلى القول الأول أن غسل الجمعة مستحب، فقول عليه السلام ومن اغتسل فالغسل أفضل. ليش؟ لأنه أضاف إلى الوضوء غسلا. وعلى القول الثاني وهو أن الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة، مو مستحب فقط بل سنة مؤكدة، من باب أولى أن الغسل أفضل، صح ولا لا؟ طيب تجي المرتبة الثالثة والأخيرة أن الغسل يوم واجب إذا كان في الحالة الأولى أفضل وفي الحالة الثانية أفضل وأفضل في الحالة الثالثة أفضل وأفضل وأفضل. فما بنا في هذا أبدا ما يتوهمون كثير من الناس أن هذا بدل أن غسل الجمعة ليس بواجب.
فكان غسل الشيخ أفضل أفضل؟
لا
غسل الجناب بزل.
كيف؟
هل يقرن الوضوء مع الغسل؟
هذا سبق الجواب عنه.
شيخنا غسلين يعني متزوج ساهم الليل تسع غسلين يا ما تسع غسلين غسل جناعة غسل الجمعة
مش حكينا
هذا وسيل الأفضلية
طبعا وسيل الأفضلية بس حكينا عنها بس حين مشان خاطرك يعني
جزاك الله خير العالمين.
نعم
غسل يقترب الوضوء
ما بيجي واحد مضيع طفل عنده وكذا بعد ما تبدأ الصلاة بقول من النادي بالسماعة عملا على هذا الطفل هل
إن المساجد لم تبنى لهذا، لا يجوز المنادات على الأطفال ولا المنادات أن الواعظة والمدرسة حضرت المسجد فاحضروا يا معشر النساء وإلى آخره، هذا كله خلاف السنة الصريحة. وإنما ممكن أن ينادي الإنسان خارج المسجد عند باب المسجد حتى يسمع الناس الحاضرين، او يستعمل مكبر الصوت بطريقة او باخرى خارج المسجد. اما ان يستعمل المسجد اداة للامور الضالة الضائعة فهنا يأتي حديث في وعي شديد: لا رد الله عليك ضالتك. فهذا من جهل الناس اليوم بالسنة، يقعون في مخالفة الشريعة.
شويكي ما شاء الله صابر اليوم. الشاب يوم الصلاة من تحرك من مكانه وذهب عند السماعة، فاحنا قلنا سمعنا كأنه كلام الشيخ عبد الرحمن انه الافضل تقيم وانت في مكانك، فهل هذا يعني في معنى يتقدم للسماعة قدام يعني مش يمشي من مكانه الى السماعة ويقيم الصلاة؟
عفوا ما وضح لي سؤالك.
يعني المؤذن بده يقيم الصلاة فهو بنقول بعيد عن السماعة اللي بنقول عن السماعة في المسجد اللي قريب من المنبر قدام، فهو بعيد، فقلنا له قيم من مكانك أفضل ما تتقدم كما سمعت لك في شرح في بعض المسائل.
لا أنا لا أقول هذا، الذي أقوله يجب التفريق من حيث المكان بين مكان الإقامة ومكان الإعلان. فمكان الإقامة هو في المسجد سواء كان قريبا أو بعيدا، أما مكان الإذان فيجب أن يكون على ظهر المسجد ولو بوجود مكبرات الصوت اليوم. والحقيقة هذه المسألة تكلمنا فيها بتفصيل في المشوار اللي قضيناه في الإمارات، وذكرنا أن الناس اليوم مع الأسف أتباع كل ناعق لا يفكرون في الأحكام الشرعية مطلقا. الأذان الذي ينبغي أن يعلن ليس فقط بمجرد الصوت، وإنما صوتا وشخصا، بروز الشخص على ظاهر المسجد شعيرة إسلامية، هذا البروز قضي عليه بماذا؟ بالوسيلة الحادثة اليوم وهي مكبر الصوت. فأصبح كثير من المؤذنين نراهم في بعض المساجد يدخل تحت المنبر ما يرى أحد، لكن صوته وين؟ صوته بيصل كيلومترات. لا بأس، لا بأس من استعمال آلة المكبر هذا، لأن هذا من مقاصد الشريعة وفصلنا الكلام هناك تفصيلا، لكن ما يجوز في سبيل تحقيق أمر مستحب وهو تبليغ الصوت إلى أبعد مكان ممكن على حساب إضاعة سنة وهو بروز المؤذن في مكان ظاهر من المسجد. هذا سنة، وهذه السنة ثبتت في حديث شرعية الأذان، وهذا معروف. لما الرسول عليه السلام في أول الإسلام ما كان في أذان، كان ينادي بعضهم بعضا كما يفعل بعض المؤذنين اليوم، بعد الأذان ينادي الصلاة يا مصلين الصلاة. هذا لا يجوز بعد الأذان، لأنه هذا كان قبل شرعية الأذان. فالرسول عليه السلام عمل مؤتمر وتشاور مع الصحابة، القصة المعروفة، كل واحد يأتي باقتراح، هذا بيقول بالبوق والثاني بيقول النار والثاني بيقول بالناقوس إلى آخر القصة، حتى رأى ذلك الصحابي عبد الله بن زيد الأنصاري، شاف حاله في المنام ماشي في طريق من طرق المدينة، رأى رجلا بيده ناقوس، قال له يا عبد الله أتبيعني هذا الناقوس؟ قال له لما؟ قال نضرب عليه في أوقات الصلاة. قال ألا أدلك على ما هو خير؟ الآن أقف قليلا، كلمة خير شو معنى خير؟ يعني أفضل. نرجع لحديث ومن اغتسل فالغسل أفضل، ما بدل هذا أن المفضول بجوز، لا، هذا مش قاعدة عربية أبدا، لأنه شو بيطلع معنى ألا أدلك على ما هو خير من ناقوس؟ أن الناقوس خير، لكن هذا أخير أفضل، خطأ هذا. المهم قال له بلى، فكان هناك جذم جدر يعني جدار منهدم باقي منه بقيه كما هو مشاهد في القرابات، يعني الجدار لما بينهدم بيبقى له أصل، بحيث الإنسان ببداهة بيشوف هون كان في جدار. فشاف هذا الرجل في المنام، هذاك الرجل ارتفع على الجدار وحط ايديه هيك في اذنيه وادى الاذان المعروف اليوم بدون زيادات مقدمة ومؤخرة، الله اكبر الله اكبر، واخرها لا اله الا الله. ونزل من هالجذب وعلى الارض العادية واقام الصلاة. من هنا صارت سنة فيما بعد، فبلال كان يصعد على ظهر بيت هناك في المدينة ويؤذن، أما الإقامة ففي المسجد. فالآن يقع خطأ مزدوج بسبب أولا سكوت أهل العلم عن بيان الحقائق الشرعية والسنة النبوية، وثانيا الناس بطبيعة الحال إذا كان أهل العلم ساكتين فمن أين هم يعلمون؟ هذا الحديث هو الذي جرى عليه عمل المسلمين، المؤذن يظهر بشخصه وبصوته، ولذلك كان من السنة أن يكون مؤذن جهوري الصوت. ولذلك في تمام القصة السابقة لما قص الرجل المنام على رسول الله قال إنها رؤيا حق فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك أندى صوتا منك. إذن نداوة الصوت وقوة الصوت أمر مرغوب فيه شرعا. وجدت هذه الوسائل مكبر الصوت ما في مانع, ولكن ليس على حساب إذاعة سنة وهي بروز المؤذن بشخصه. ويقول أهل العلم فائدة البروز أو من فوائد البروز بجوز إنسان ما يسمع لضوضاء لغوغاء إلى قد يكون لا سمح الله في أذنه صمم, لكن ما بيشوف المؤذن وعامل هيك هذا عم يؤذن يقينا. ضاعت هذه السنة بسبب وجود إيش؟ مكبر الصوت. يا أخي مكبر الصوت هذا إذا ما استعملناه ما علينا إذن, لكن إذا استعملناه فهو أفضل لما ذكرنا من شرائط أن يكون مؤذن ندي الصوت, لكن مو على حساب إضاعة سنة بروز المؤذن في الأذان. نيجي على العكس, المقيم يقيم في المسجد في نفس المكان هل بيأذن فيه, لكن هذا المكان ما هو مكان المؤذن. هنا انتبه بقى وين مكانه؟ على ظهر المسجد. فاختلط بقى حكم الأذان بالإقامة. لما أذننا ضيعنا إيش؟ بروز المؤذن بشخصه وبدنه. لما أقمنا ماذا فعلنا؟ أذعنا الإقامة كالأذان. هذا خلاف السنة, الإقامة لأهل المسجد فقط. ومن هنا نصل إلى تنبيه إلى خطأ آخر, يذاع صلاة المصلي خاصة يوم الجمعة من هالإذاعة هاي قراءة القرآن. وين عم تصل القراءة هاي؟ وين ما بيصل الراديو؟ عم تصل للمقاهي وللناس المارة واللي عم يلعبوا بالدامة واللي بيلعبوا بالقمار وإلى آخره. لا يجوز إخراج صوت الإقامة وبالتالي صوت الإمام وهو يصلي خارج المسجد خارج الجدران أربع المسجد. هذا كله خلاف السنة, وكما ترون إما إفراط وإما تفريط. أما وكان بين ذلك قواما لا إفراط ولا تفريط, هذا مع الأسف أصبح أندر من الكبريت الأحمر. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا للعمل بما علمنا. وسبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. وأكل طعامك أمرار وصلت عليكم ملائكة وأفطر عندكم الصائمون. لكن ما فهمنا أن هي عقيقة إيه؟ فأنت تصلي صلاة مسافر. أنا لا أستطيع أن أحكم عليك وأنت هناك لأني لا أراك ولا أعرف وضعك, لكن لو جاز لي أن أحكم بالظن أو بغلبة الظن لقلت أن ما دمت أنت تذهب إلى تلك البلدة للتدريس وتستقر هناك أسبوعا أو أكثر فأنت في حالة استقرار, فأنت في حالة الإقامة. هذا حكمي على الغيب, لكن المبتلى هو أدرى بوضعه من الغائب مثلي, كما قال عليه السلام الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فهمتني؟
لو سمحت جزئية بسيطة. أنا في عرف أهلي أنني مسافر, لأن في عرف الناس اللي أنا بدرس عندهم أن أنا مقيم.
أنت في عرف أهلي طبعا لما بتكون عند أهلك فأنت مسافر ولا مقيم؟
في عرف أهلي أنا بسافر أنا مسافر, تعرف الناس اللي بدرسهم إيه؟ بأنا مقيم.
لا في شيئين هنا.
نعم.
شيء يتعلق من البلد هذه إلى البلد هذه.
نعم.
بلدك هنا تسافر البلد الأخرى. أما بين البلدتين فأنت مسافر. فأهلك حينما يقولون عنك مسافر فأنا أنت مسافر. لكن أهلك لا يستطيعون كشأن أهلك كما قلت لك آنفا لا يستطيعون أن يحكموا عليك في بلدتك الثانية أنك مسافر أو مقيم وإنما أنت الذي تحكم. فهمتني؟
فهمت.
طيب. أعطي الدور لغيرك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كانت حالة ضيق وقلت لزوجتي يعني حكيت معها ما بريدك ما بريدك ما بريدك. أكثر من مرة يعني. كنت حالة ضيق وكان غضبان يعني.
طيب. لو الآن تركنا حالة الضيق جانبا. وافترضنا أنك كنت في عقلك متمكنا. وهاديا. وهادئا. فينبر إلى هذه الكلمة التي أنت تكلمت بها ماذا قصدت بها وأنت هادي الآن انتقل وأنت غضبان ماذا قصدت
أنا وأنا هادي ما يعني ما بقولهاش ما بحكيهاش
أنا يهديك أنا بسألك أنك بتقولها ولا بتقولها قد قلتها قد كان ما قد خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون السؤال الآن ماذا تقصد بهذه الكلمة حتى نستطيع أن نعطيك الجواب
إن أنا مش عايزها ما بردها
كمان مش عايزها إيش تريد بهذه الكلمة يعني أنت فارق
لا ما كنتش بريد
من الطالب الله يهديك إذا ماذا تعني والله ما لك داري أنا مش داري أكثر
الله رجل الله فيك
نعم
ممكن واحد يقرأ آية قرآنية آية قرآنية يكتبها وحطها في مية ودوبها واشربها
ما نرى ذلك ما نرى ذلك
ما ترش انت أبدا سمعت الشيخ ممكن تقول لي الصيغة بتاعت التشهد السلام على النبي ولا أيها
النبي السلام على النبي اليوم بعد وفاة الرسول هكذا قال أصحاب الرسول علمهم أن يقولوا في قيد حياته السلام عليك أيها النبي قال عبد الله بن مسعود فلما مات قلنا السلام على النبي فنحن لأمر ما يظهر لك هذا الأمر أو شيء من هذا الأمر في هذا المثال نسمي أنفسنا بالسلفيين أي أتباع السلف لماذا؟ لأنهم يعرفون أمور الشرعية أكثر منا وكما قلت آنفا من قولي عليه السلام الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فهم عاشوا مع الرسول عليه السلام وخالطوه وسمعوا منه مباشرة فهم أدرى بما قال لهم منا فلما علمهم التشهد أن يقولوا في التحيات السلام عليك أيها النبي قالت الصحابة في التشهد السلام على النبي والرسول بين ظهرانهم في مسجده أو في مسجد آخر يصلي كل منهم يقول السلام عليك أيها النبي لما مات تغير هذا الحكم فأخذوا يقولون السلام على النبي فنحن تبعا لهم نقول السلام على النبي وفي هذا حكمة بالغة بحسب مادة الاستغاثة التي يقع فيها كثير من الناس اليوم الذين يستغيثون بالأنبياء والأولياء والصالحين وهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين
بالنسبة للطلاق يا شيخ كيف على شيخ؟ لو كنت نية الطلاق
أهلا مرحبا كيف نية الطلاق؟
ما فرقتش بيها لسه مش مدخول بيها يا شيخ عقد فقط عقد فقط أنا مش داخل بيها يعني عقد فقط
معلش
نعم
يا
اخي
ان
انا
بيزرنا من جبل حسين المهم ان العقد لا يزال معقودا كما عقدته لكننا ننصحك الا تقول مره اخرى مثل هذه الكلمه لأنها إذا وصلت إلى بعض المشايخ فرقوا بينك وبين الزوجة
الله يبارك لك يا شيخ السلام عليكم يا أخي السلام عليكم
السلام
عليكم هناك امرأة توفيت من 5 سنوات وإلى الآن لم تدفن
ما شاء الله
هل وضعها هذه
في المستشفى يعني
في ثلاجة موضوع نعم
ايه؟
هل وضع أهل القبور
لا لما توضع في القبر
هل تتنزل عليها
يجري عليها اسمع
نعم
لما توضع في القبر يجري على أحكام المقبور
نعم
بس والسلام عليكم. السلام عليكم. وفقي ان شاء الله. يلا يا ولد.
السلام عليكم.
السلام عليكم.